عقوبة السرقة في الإسلام ونتائجها المقارنة. وأما جريمة السرقة وعقوبة قطع اليد عليها عندما تنتفي الشبهات عن الجريمة، ومنها أن ترتكب بدافع المجاعة مثلا، فإننا مع الأساتذة الحقوقيين في قساوة العقوبة، غير أن معظم جرائم السرقة في بلاد الغرب هي جرائم مسلحة، ولذلك كان الغالب في جرائم السرقة ألا تتم إلا بعد قتل المسروق منه. وإننا نتساءل أولا، لماذا الشفقة على يد السارق دون الشفقة على رقبة المسروق منه؟ ثم تابع الوفد كلامه قائلا، غير أن قساوة حكم عقوبة السرقة في الإسلام هي التي صانت يد السارق من القطع، كما صانت روح المسروق منه وحفظت السلام للجميع، وأن عقوبة القطع ليد السارق لا تكون إلا علنية، وذلك من أجل المبالغة في الردع. وهنا علق الدكتور الدواليب قائلا، إنني أعلن أنه قد مضى علي في هذه البلاد 7 سنوات ولم أسمع ولم أشاهد قطع يد للسرقة، وذلك لندرته. وهكذا لم يبق من هذه العقوبة إلا قساوة الحكم التي جعلت الناس جميعا في أمن واستقرار، وحفظت حتى على الراغب في السرقة سلامة يده، إذ منعته قساوة حكم العقوبة نفسها من الوقوع في الجريمة. وهكذا فإن هذه البلاد عندما كانت في قانون العقوبات الفرنسي في عهد الدولة العثمانية، ما كان يستطيع الحجاج السير في أمان على مالهم وأرواحهم ما بين المدينتين المقدستين، المدينة المنورة ومكة المكرمة، إلا في ظل حراسة قوية من الجيش. ولكن عندما انتقل الحكم في هذه البلاد إلى الدولة السعودية وأعلنت فيها شريعة القرآن، اختفت الجريمة فورا، وأصبح المسافر من الظهران على الخليج إلى جدة على البحر الأحمر، فضلا عن السفر فيما بين المدينتين المقدستين، يستطيع متابعة سفره وحده في سيارته الخاصة، وأن يخترق الصحراء ويجتاز أكثر من 1500 كيلومتر دون أن يخشى على نفسه أو على ماله، ولو بلغ ماله الملايين من الدولارات، ولو كان أجنبيا عن البلاد. ثم تابع الوفد كلامه قائلا، وهكذا فإن أموال الدولة هنا حيث تطبق الشريعة الإسلامية تنقل في سيارة عادية ما بين مدينة وأخرى ومصرف وآخر، دون أي حراسة ولا حماية غير سائق السيارة نفسه. ولكن خبروني أيها السادة، هل تستطيع دولكم في الغرب أن تنقل مبلغا من المال من مصرف إلى آخر في إحدى العواصم دون حراستها بالعدد الكبير من الحرس المسلح وبالعدد اللازم من السيارات المصفحة؟ ثم أضاف المتكلم أيضا قائلا، هنا فقط أيها السادة، وفي هذه البلاد حيث تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية، استطاع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية المستر روجرز في زيارته للمملكة العربية السعودية في العام الماضي ومرافقوه التخلي عن سياراتهم المصفحة التي رافقتهم في طائرات خاصة في زيارة أكثر من 10 دول. وهنا فقط رفضت المملكة العربية السعودية قبول انتقال هؤلاء الضيوف في سياراتهم المصفحة، ولم يتم المستر روجرز نفسه زيارته حتى تخلى هو أخيرا عن حرس الشرف الذي يصحبه في العادة من رجال الدولة الأجانب، ونزل إلى السوق وحده وبدون حراسة، وقال: هنا وفي هذه البلاد فقط يشعر الإنسان بالأمان وبالاستغناء عن الحراسة. ثم اختتم المتكلم كلامه عن عقوبة السرقة وقطع اليد عليها قائلا: وبعد، أيها الضيوف الكرام، ألا تشعرون معنا بعد هذه النتائج الباهرة من الأمن والاستقرار والاطمئنان في هذه البلاد على النفس والمال أنه من الواجب علينا أن نتمسك بأحكام ديننا في عقوبة هذه الجرائم التي كادت لا تذكر في هذه البلاد، في حين لا يأمن الإنسان على مثل ذلك لا على نفسه ولا على ماله في جميع العواصم الكبرى المتحضرة التي تحكمها القوانين البشرية؟ وإنني لا أزال أذكر في الصيف الأسبق حينما كنت في باريس حادث السطو المسلح على أكبر مطعم من مطاعم باريس بالقرب من شارع شانزليزيه وبحضور المئات من الزبائن، حيث تمكن المجرمون من إفراغ صندوق المطعم بينما جميع الزبائن مجدوهون لا يستطيعون حركة، وقد أصبحنا والخبر منشور في جميع الصحف الباريسية. عقوبة الزنا في الإسلام وشروطها وندرة وقوعها ونتائجها المقارنة. وبعد ذلك انتقل الوفد السعودي إلى الحديث عن جريمة الزنا وعن عقوبة الرجم عليها بالحجارة على شرط أن يكون المجرم قد تزوج قبل ارتكاب هذه الفاحشة، وأن يشهد على حقيقة العمل الجنسي 4 شهود معروفين بالصدق والأمانة، وأن يروا ذلك العمل بشكل لا شك فيه، ولا يكتفى فيه برؤية المتهمين عاريين وملتصقين. وقد تابع الوفد كلامه في ذلك فقال: وهنا أيضا نشارك حضرات الضيوف في قساوة هذه العقوبة، غير أن الإسلام لم يعاقب عليها إلا بعد ثبوت ارتكابها 4 شهود عدول، واعتبر الشاهد الواحد غير كاف وحمله على الستر على المجرمين حينئذ، وأنزل فيه عقوبة الجلد فيما لو جاء يعلن ذلك وحده، وكذلك فعل مع الشاهدين، وكذلك فعل مع الشهود 3، واعتبر أقل شرط الثبوت 4 شهود صادقين غير متهمين، واعتبر المجرم عندئذ إذا شهد عليه 4 شهود أنه اعتدى على النظام العام، وأن ممارسة العمل الجنسي سواء كان مشروعا أو غير مشروع هو عمل لا يليق به العلنية، ولذلك لم يشتد الإسلام مثل اشتداده في العدوان على النظام العام والآداب العامة. ونعتقد أن ارتكاب مثل هذا العمل الجنسي على الطريق العام لو وقع في إحدى المدن الكبرى المتحضرة التي لا تعاقب على حرية ممارسة العمل الجنسي لقتلهم الناس في الشارع قبل أن يرفع أمرهم إلى القضاء، ولاعتبروهم من الحيوانات التي لا تحترم دماؤها. ثم تابع الوفد كلامه فقال: ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أن الإسلام حينما شرع هذه العقوبة القاسية في عهد بدء الرسالة الإسلامية لينتقل بالمجتمع من عهد حرية ممارسة الجنس واختلاط الأنساب لدى الكثير من الناس إلى عهد تقنين هذه الممارسة بالصورة المشروعة فقط، لم يحصل أن ثبت هذا الجرم بالشهادة من قبل 4 شهود في حالة من الأحوال طوال عهد رسول السلام، وكل ما ثبت من ذلك إنما هو بالاعتراف الحر من قبل المجرم رغبة في التطهير من دنس هذا الجرم في الدنيا قبل الآخرة. ومع ذلك فلما جاء المجرم إلى رسول الله يطلب إنزال عقوبة الرجم فيه صرف وجهه عنه لا يريد السماع منه، لأنه عمل جرى في السر ولم يخرق به النظام العام ولا اعتدى فيه على الآداب العامة، وأن مثل ذلك متروك إلى المجرم نفسه ليستغفر الله فيما بينه وبين ربه. ولكن المجرم عاد مرة ثانية يجدد الاعتراف بالجريمة ويطلب إنزال العقوبة به لتكون التوبة أدل على الإخلاص فيها إلى الله وعلى عدم التمكن من العودة إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة، فصرف رسول الله وجهه عنه مرة ثانية، ثم عاد مرة ثالثة فصرف وجهه عنه مرة ثالثة، ثم عاد مرة رابعة فسأله: أبك جنون أو لعلك قبلت؟ وهكذا كان رسول الله يلقنه التراجع عن الاعتراف بالانصراف عن سماعه أولا وبالتشكيك في الفعل ثانيا، ولكنه أصر على طلب العقوبة فلم يجد عندئذ بدا من الأمر بإيقاعها فيه بناء على إصراره على الاعتراف. ولقد ندم بعد بدء تلقي العقوبة فهرب، فتبعه المأمورون بإنفاذ العقوبة حتى قتلوه، فقال لهم رسول الله قولته المشهورة: هلا تركتموه فيتوب ويتوب الله عليه؟ ثم تابع الوفد كلامه فقال: وهكذا أيها السادة، فإنه لم يثبت جرم الزنا بالشهادة المشروطة ولا مرة طوال عهد الرسول، على الرغم من أنه فترة انتقال من حرية الممارسة للعمل الجنسي في كثير من الأحوال إلى عهد الممارسة المشروعة فقط. وإننا لنقول بكل قوة وتأكيد، وقد مضى على تشريع هذه العقوبة القاسية في الإسلام 14 قرنا، إنه من الصعب أن نثبت 14 حادثة رجم في طول هذا التاريخ. وهكذا أصبحت عقوبة الرجم باقية في قسوة حكمها، ولكنها نادرة في وقائعها، فقد صان الإسلام بقساوة حكم العقوبة، صان الأسرة من الانهيار، وصان الأنساب من الاختلاط. وإن كنا نعتقد أن البشر بشر في كل مكان، غير أن فقدان هذه العقوبة الدينية القاسية في القوانين البشرية جعل الزوجين في تلك البلاد أبعد عن الخوف من الله وأقرب إلى الوقوع في الجريمة، مما أدى بصورة عامة إلى انحلال روابط الأسرة في غير بلاد الإسلام، وإلى فقدان السعادة الزوجية التي يتمتع بها الزوجان المسلمان المخلصان لبعضهما ولدينهما ولربهما. ثم علق الدكتور الدواليبي على هذا الموضوع قائلا مخاطبا رئيس الوفد الأوروبي: الذي كان صارحه بما كان يوجهه إليه أعداء الإسلام قائلين لرئيس الوفد: أتذهب إلى البلاد التي يرجمون فيها المرأة الزانية بالحجارة؟ فقال له: أنبئهم الآن يا سيدي بما سمعت، وأنك لم تسمع بشيء من ذلك ولا شهد، وأنه خير للمجتمع أن يقنن عقوبة دينية قاسية في ذلك مع الخوف من الله يمنع حدوث الجريمة والعقوبة ويكفل سلامة الأسرة وسعادة الزوجين من تقنين بشري لا يعاقب على ذلك بمثل هذه العقوبة ولا يفرض على المجتمع خوف الله فيفسد كيان الأسرة لدى الكثير من الناس ويقعون نتيجة لذلك فيما يشوه كرامة المجتمع ويدفع إلى الجريمة بأفظع أنواعها وأكثر أعدادها مما لم يعد له ذكر في بلد إسلامي يعبد فيه الله علنا ويطبق فيه شرع الله صدقا. نقاط أخرى حول مكانة المرأة وحماية حق العمل والعمال في الإسلام. وبعد ذلك انتقل الوفد السعودي إلى بقية النقاط التي أثارها الوفد الأوروبي فيما يتعلق بالمرأة والتنظيمات النقابية، وأحال الضيوف فيما يتعلق بها إلى مذكرة الحكومة التي شرحت فيها وجهة النظر في كل ذلك، وهي موزعة فيما بين أيديهم وتغني عن إعادة الشرح، وذلك بالنظر لضيق الوقت وفي المذكرة ما فيه الكفاية للتعبير عن مكانة المرأة وعن استقلال شخصها في الإسلام، كما فيها الكفاية للتعبير عن حماية حق العمل والعمال. حول السؤال عن عدم وضع النظام الأساسي حتى الآن في المملكة العربية السعودية، وأخيرا تكلم الوفد السعودي حول سؤال الوفد الأوروبي عن السبب في عدم وضع نظام أساسي للمملكة السعودية حتى الآن، على الرغم من أن الملك فيصل قد وعد بذلك منذ كان رئيسا للوزارة سنة 1962 ميلادية. كما تكلم عن سؤالهم حول المحاكم الاستثنائية فيما يتعلق بأمن الدولة إذا كانت المملكة قد أخذت بهذا النظام غير المرغوب فيه عند رجال الحقوق. وقد أجاب الوفد السعودي أولا فيما يتعلق بالنظام الأساسي فقال: إن جلالة الملك لا يزال عند وعده في ذلك، لولا ظروف عامة وخاصة كانت قد أوقفت عمل لجنة النظام الأساسي فيما قبل مبايعته ملكا على البلاد وفيما بعدها. وإننا الآن لا نفشي سرا إذا قلنا إن النظام الأساسي قد وضع مشروعه من جديد وهو الآن بين يدي لجنة عليا، غير أنه لا بد من لفت نظر السائلين الكرام إلى أن الغرض من وضع النظام الأساسي وإعلانه في العصور الحديثة إنما كان من أجل تحديد سلطة رئيس الدولة وتصرفاته بحدود حقوق الإنسان الأساسية وإحكام الحقوق المعلنة الوضعية، وذلك ليقضى على السلطة المطلقة التي كانت لرؤساء الدول على شعوبهم، وليقضى على الزعم الذي يزعمه أولئك بأنهم خلفاء الله في أرضه وأنهم إنما يستمدون سلطانهم منه ولكن رئيس الدولة في الدولة التي تطبق فيها شريعة الله الإسلامية كالمملكة السعودية، فإن سلطاته محدودة بحدود أحكام الشريعة في أحكامها الأساسية وفي أحكامها التفصيلية كأي رئيس دولة ذات دستور وقوانين، وإن ولايته إنما يستمدها من مبايعة الشعب له، ولا يدعي أبدا أنه خليفة الله على الأرض وأنه يستمد ولايته منه. ولذلك لا ينبغي إساءة فهم تطبيق شريعة الله لديه بما عرف في الغرب سابقا من الحكم التيوقراطي، وأن الحاكم فيه هو خليفة الله في الأرض، وأنه لا شيء يحد من سلطانه، فكل ذلك لا يتفق مع مفهوم الحكم في الدولة التي يقوم حكمها على الشريعة الإسلامية. ولذلك لا مانع في الإسلام من إعلان نظام أساسي يستمد مبادئه من شريعة القرآن. حول السؤال عن المحاكم الاستثنائية في المملكة السعودية، وأما المحاكم الاستثنائية فهي غير معروفة لدينا في المملكة العربية السعودية، وإن القضاء العادي يخضع له جميع الناس مدنيا وجزائيا حتى الملك، فإنه يخضع عند الاقتضاء إلى المحاكم العادية كما جرى منذ مدة غير بعيدة عندما اختلف معه رجل من عامة الناس في حدود ملكية عقارية مختلف عليها ومبنية على عقد خاص لدى كل من جلالة الملك وذلك الرجل من العامة، فقد نظرت المحاكم العادية في ذلك وحكمت لذلك الرجل من العامة على جلالة الملك، ونفذ الحكم من غير تأخير ولا تمايز بينهما. وهذا ما يؤيد قولنا من قبل إن شريعة الإسلام في هذا البلد قد حددت سلطات رئيس الدولة بالأحكام العادية المشتركة من غير سلطان مطلق ولا تمايز في الحقوق أمام شريعة الله. اختتام الأجوبة السعودية وإعلان الوفد الأوروبي إعجابه بما سمعه من حقائق عن الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان فيها. وهكذا ختم الوفد السعودي كلامه في جميع النقاط التي أثارها الوفد الحقوقي الأوروبي بعد أن تعاقب في الإجابة عليها جميع أعضاء الوفد السعودي العلمي، وفي مقدمتهم معالي وزير العدل وبقية إخوانه من كبار العلماء. وعلى أثر ذلك تعاقب الخطباء من الوفد الأوروبي وفي مقدمتهم معالي الرئيس المستر ماكبرايد، وأعلن إعجابه بما سمع من حقائق عن الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان فيها، وقال: من هنا ومن هذا البلد الإسلامي يجب أن تعلن حقوق الإنسان لا من غيره من البلدان، وإنه يتوجب على العلماء المسلمين أن يعلنوا هذه الحقائق المجهولة عند الرأي العام العالمي، والتي كان الجهل بها سببا لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين وسمعة الحكم الإسلامي عن طريق أعداء الإسلام والمسلمين. وألح أن تكتب للوفد هذه الأجوبة القيمة لتكون في أيديهم وثيقة مخطوطة يدافعون بها عن الإسلام ويشرحون بها الحقيقة لكل راغب في المعرفة. كما أعلن زميل له بكلمة أخرى تهنئته لهذه الدولة الفتية على ما حققته من مفاخر بفضل الإسلام، إلى أن قال: وإني بصفتي مسيحيا أعلن أنه هنا في هذا البلد الإسلامي يعبد الله حقيقة، وأنه مع السادة العلماء بأن أحكام القرآن في حقوق الإنسان بعد أن سمعها ورأى في الواقع تطبيقها هي بلا شك تفوق على ميثاق حقوق الإنسان. مذكرة حكومة المملكة العربية السعودية حول شريعة حقوق الإنسان في الإسلام وتطبيقها في المملكة، موجهة للهيئات الدولية المختصة. إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لقد كانت وزارة الخارجية السعودية تلقت مذكرتكم المؤرخة في 15 في الشهر السادس سنة 1970 ميلادية، والمصحوبة برسالة مستر إدوارد لوسون نائب مدير قسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول قرار لجنة حقوق الإنسان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعنوان كل: موضوع تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تلقت في صحبة مذكرتكم المرفقات التالية: نسخة عن القرار رقم 14 الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان بتاريخ 13 في الشهر الخامس سنة 69 ميلادية. ب: مقتطفات من تقرير الدورة 25 للجنة حقوق الإنسان. جيم: نسخة عن رسالة المستر هنري مازاو من مكتب مدير قسم حقوق الإنسان. ثالثا: ولدى دراسة مذكرتكم وما صحبها من مرفقات اتضح منها ما يلي: أولا، إعلامنا بأن المستر مانو شهر جانجي من أساتذة جامعة طهران قد عين مقررا بموجب القرارين المشار إليهما أعلاه لإعداد دراسة عن تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اختلاف نظمها وطرقها المستخدمة في تعزيز تلك الحقوق. ثانيا، طلب مساعدة المقرر المذكور وتزويده بالمعلومات والملاحظات التي تخدم القضية العربية، وذلك ألف بتقديم أي معلومات متصلة بهذا الموضوع لدينا وبخاصة في تشريعنا القومي المحلي. ب: ذكر الإجراءات القومية لدينا التي ترمي إلى تحقيق تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جيم: دراسة المشاكل الخاصة المتصلة بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء، وخاصة ما كانت عواملها خارجية، وذلك لنرفع عنها تقريرا إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها 27 في 1971 ميلادية. رابعا، إسهاما منا بمساعدة المقرر المذكور في مهمته لإعداد دراسته الشاملة عن مدى تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووفقا للميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فسوف نتكلم فيما يلي عن جميع النقاط المشار إليها أعلاه والمطلوب مساعدته فيها، مع العلم بأن المملكة العربية السعودية لم تنضم حتى الآن إلى الموقعين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا إلى الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن عدم انضمامها كما سوف نرى ليس تنكرا لهدف هذا الإعلان ولهذا الميثاق الذي هو كرامة الإنسان كما صرحت به نصوصهما، وإنما هو
من فضلك تابع بقية المادة.